بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نعم، نكمل من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والسرق بالكذب. وقال أبو العالية: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس: وتكتموا الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت: وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما، ويحتمل أن يكون منصوبين، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود: وتكتمون الحق، أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا، ومعناه: وأنتم تعلمون الحق، ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار، إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم. والبيان الإيضاح، وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة، أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وآتوا الزكاة، يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وآتوا الزكاة، قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: 200 فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: صدقة الفطر. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل، وكذلك قال السدي. وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون، كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين الله في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن الحسن، حدثني مسلم الجرمي، حدثني مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قوله تعالى في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
المقصود طبعا بأهل الكتاب هم القبائل الثلاثة من اليهود الموجودة في المدينة، وهم بنو قريظة بنو النضير بنو قينقاع، هؤلاء هم المقصودون بهذا الخطاب. نعم.
والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري، قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه.
ضعيف الحديث هذا ضعيف من جهة الإسناد لكن صحيح من جهة المعنى. ضعيف من جهة الإسناد لكنه صحيح من جهة المعنى. فالعالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به مثل السراج ومثل الشمعة مثل الفتيلة هذه تحرق نفسها تضيء للناس ولكن بحرق نفسه. نعم.
حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقرض بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا تعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به. ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به. وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمام عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان؟ فقال ألا إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه.
تنزلق أقتابه يعني أحشاؤه. الأقتاب هي الأحشاء أحشاء البطن. أعاذنا الله وإياكم.
آمين. شيخنا فيه النصيحة بالسر للحاكم.
نعم.
فيه النصيحة بالسر للحاكم.
إيه نعم. نعم. هذا من الأحاديث التي فيها الأمر لمن أراد أن ينصح لذي سلطان أن ينصح سرا ولا يجوز النصح علانية. لا يجوز النصح علانية. نعم.
وقال أحمد حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الآثار إنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. ورواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى الخباز الرملي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الداهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث؟ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. رواه ابن مرداويه في تفسيره. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده فيه ضعف. وقال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
عندنا قطعة كبيرة، عندنا قطعة فيها شعر وفيها كلام. نقرأ
عطيم يقرأ
ها
أبو تقيق
نمخ. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو.
وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الناس فما باله، يستفتح الناس ويسترقد، الرزق مقسوم على من ترى، يسقى له الأبيض.
يسعى
يسقي
يسعى له
عندي بالقاش
يسعى له الأبيض
الرزق مقسوم على من ترى، يسعى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت، ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض.
طبيب يداوي الناس وهو مريض،
والطبيب يداوي فقط.
ليش النسخة هذه؟ إيه، لا، طبيب يداوي الناس وهو مريض، وجاء فيها عليل. نعم.
قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من شأنك تقطع،
من ثيابك تسطع ويسطع. ها؟ لك لو عجب.
وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تقطع. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم.
نعم. وذكر الحافظ ابن عساكر
في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال: دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة، فقيل لي في المنام هي امرأة في الكوفة يقال لها ميمونة السوداء، فقصدت الكوفة لأراها، فقيل لي هي ترعى غنما بواد هناك، فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منه ولا يسط الذئاب عليهن، فلما سلمت فلما سلمت قالت يا ابن زيد ليس الموعد هنا إنما الموعد ثم، فسألتها عن شأن الذئاب والغنم، فقالت إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم، فقلت لها عظيني، فقالت يا عجبا من واعظ يوعظ، ثم قالت يا ابن زيد إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها، لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها، يا ابن زيد إنه بلغني ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليها تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة، ثم أنشأت تقول يا واعظا قام لاحتسابي يزجر قوما عن الذنوب تنهى عنه وأن تستقيم حقا هذا من المنكر العجيب، تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب، لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريبي كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب.
يعني هذه مثل القصص هذه واضح عليها الوضع والكذب، وهي مما ينسج من قبل طوائف لأجل ترويج مثل هذه الخرافات، فهذه لا يلتفت إليها ويضرب عنها صفحا. وابن كثير رحمة الله عليه يريدها أو يورد أمثال هذه لما سبق وأن ذكرنا من طريقته ومنهجه رحمه الله تعالى ورضي عنه. والمقصود بأن الأصل أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى ولو كان واقعا في بعض التقصير، يجب على الإنسان حتى لو هو مقصر، قصر عن قيام الليل يقول الناس صلوا الليل، هذا أمر بالمعروف، يشرب الخمر ينهى عن شرب الخمر، لذلك إن لم ينهى وقع في مصيبته، وقع في ما هو واقع فيه في من الذنب وأيضا من التقصير. من التقصير صحيح بأن الإنسان لا يقبل منه القول إذا لم يكن هو ممتثلا لهذا الفعل أو تاركا لهذا النهي، هذا شيء طبيعي في النفوس البشرية، لكن عليه أن يأمر وينهى. ممكن يستعمل بعض الأساليب والوسائل، يقول أنا مبتلى، أنا أسأل الله التوبة، أنتم لا تفعلوا هذا الفعل، أنتم لا تسلكوا هذا المسلك. أما قضية أن الجهال يغفر لهم قبل العلماء فهذا من الكذب، هذا كل ما ذكر من الروايات هذا لا يستقيم أبدا مع النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. العلماء ورثت الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك فرق بين العالم والجاهل، كالفرق بين السحاب والتراب. العالم من ورثة الأنبياء، لكن هنا مسألة، وهي أن وقوع العالم في الخطأ أشنع من وقوع الجاهل. لماذا؟ لأن العالم قدوة، فالعالم قد يزل بخطئه عالم، أما الجاهل فلا يلتفت إليه، والعالم في الغالب قدوة، ولذلك الناس ينظرون إليه، فإذا وقع خاصة العوام إذا وقع في الخطأ اتبعوه، مع أن القاعدة أنه إيش؟ لا تنظر إلى عمل العالم ولكن اسأله يصدق، كما قال سفيان وغيره، لا تنظر إلى عمل العالم، يعني لو أن عالما وجدته يشرب الخمر هل يقال بأن الخمر حلال؟ ما يقال. أو وجدت عالما يفعل أمرا معينا اسأله يصدق يبين لك. ولذلك نحن لا نقتدي بشخص بأفعاله إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هناك أحد يقلد بأفعاله إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أما باقي الناس فلا. وتقليد النبي واتباع النبي في الأفعال على التقسيم المذكور فيما يتعلق بالجبلة الطبيعية الإنسانية وفيما يتعلق بأمور الشرع، هذه مبحوثة في أصول الفقه. مقصود بأن العالم حسنته عظيمة وكبيرة، وربنا جل وعلا غفر ذنوب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت شنيعة، وذلك للحسنة العظيمة، مثل حسنة بدر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعه، فإن الله غفر لأهل بدر، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مقصود بأن العالم حسنته كبيرة، لذلك يسعى الإنسان لطلب العلم ويحرص عليه ويجتهد، وخطأه مغفور بإذن الله في بحور حسناته. نعم، لأن أقول هذا الكلام لأن قد يتوهم بعض الناس يزهد في العلم، يقول بدل ما أطلب العلم وكذا خليني جاهل حتى أدخل الجنة قبل العالم، أو يغفر لي ما لا يغفر للعالم. لا لا، هذا كلام غير صحيح. وأحيانا بعض أهل العلم يريدوا على سبيل ماذا؟ على سبيل هضم الحق، هضم حق النفس، وأيضا يريدونهم من باب التشديد أيضا على العلماء حتى أنه لا يقعون في الخطأ، لا يقعون في الخطأ. أنه يوجد من الناس من يتلقف مثل هذه المسائل ويطير فيها، يعني بعض العلماء يتهم نفسه مثلا بالنفاق، فيجي واحد يقول والله سمعت الشيخ يزعم بأنه منافق، فيظن بأن الشيخ فعلا منافق. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، كان بعضهم يتهم نفسه بالنفاق وهو بريء من النفاق، لكن قد يسمع غير جاهل فيذيع يقول فلان منافق. أو مثلا واحد من العلماء الزهاد يقول أهلكتني الذنوب، فينفر هذا منهم ويقول أثري يفعل الذنوب ونحن ما ندري. فيتنبه طالب العلم، لأننا عايشت حقيقة مجموعة من الشباب عندهم هذا المسلك، أنه إذا سمع شيء أو كذا شخص قال والله فلان عنده ذنوب فلان عنده كذا، فتنبه. فرق بين العالم والجاهل كما الفرق بين السماء والأرض، كما الفرق بين السحاب والتراب. نعم.
قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، قال القرطبي وغيره، ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه واحتسابه عند الله وراجاؤه ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله.
وعلموا إيه؟
واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضاة الله وعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني بن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أبي أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار، قال محمد بن عبد الله الدؤلي، قال عبد العزيز، قال عبد العزيز قال حذيفة: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمع حارثة بن مضرب، سمع عليا رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له: أشكم درد؟ ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال: قم فصل فإن الصلاة شفاء. قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا ابن علي، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله، والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير. ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى: وإنها لكبيرة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين. وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين، يعني به المتواضعين. وقال الضحاك: وإنها لكبيرة، قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضاء الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين، أي المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فقال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة
الظلمة
نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده.
سمى الأضداد، هذه سمى الأضداد عند أهل البيان واللغة، الألفاظ سمى الأضداد، يعني سمى بالشيء وبضده. نعم.
كما قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد، يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. وقال عميرة بن طارق: بأن تغتزوا
فإن تعتزوا قومي.
فإن تغتزوا قومي
وأقعد فيكم.
فأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية، ومنه قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها.
والأصل الظن على خلاف اليقين، هذا هو الأصل، لكن قد تستعمل في اليقين على حسب السياق، ولا الأصل في الظن هو الذي في مقابل اليقين. نعم، أصل الكلمة، لكن قد تستعمل في اليقين على حسب السياق.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا.
هذا ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاق، مثل قول الله تعالى في سورة الحجرات، من يذكرني؟ ها؟ يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهذا ليس على إطلاق، يعني ليست قاعدة مضطردة. وأيضا في آية أخرى نسيتها،
إن الظن لا يغني من الحق،
أي نفسها، إن الظن لا يغني من الحق شيء.
ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمصلحة إلى
الإيمان، ها؟ أيوة، على العموم ليست قاعدة مضطردة، يعني تنتبهون لها. نعم.
وحدثني المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: الظن هاهنا يقين. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتاد نحو قول أبي العالية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم، كقوله: إني ظننت أني ملاق حسابيه، يقول: علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم، وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك، ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر، لأن العالمين عام يشتمل من قبل يشتمل من قبلهم ومن
يشمل
لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه.
طبعا سبق بيان الصواب في هذا. ما هو الصواب؟ شو قلنا؟ أحسن، هل زمان تفضيل زمان فقط، الزمان الذي هم فيه. نعم.
قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف
عندنا في نسخة بحث فخر الدين الرازي ها هنا مع المعتزلة في إثبات الشفاعة فأورد لهم شبها وأجاب عنه. ما عندك هذه؟ طيب تفضل.
لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذكر التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهم عن الآخر شيئا. وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين، كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم الآية. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال: لا بيع فيه ولا خلال. قال سنيد: حدثني حجاج، حدثني ابن جريج قال: قال مجاهد، قال ابن عباس: ولا يؤخذ منها عدل، قال: بدل، والبدل الفدية. وقال السدي: أما عدل فيعدلها من العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ولا يؤخذ منها عدل، يعني فداء.
لا يقبل، ها؟ آية البقرة: ولا يقبل.
نعم، في نسخة
قريبة. نعم، طيب.
ولا يقبل منها عدل، يعني فداء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال: والصرف والعدل التطوع والفريضة. وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ. وهذا القول غريب هاهنا، والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية، وقد ورد حديث يقويه، وهو ما قال ابن جرير: حدثني نجيح بن إبراهيم، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال: قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل الفدية. وقوله تعالى: ولهم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء، هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال: فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يخلصه منه أحد، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، الآية. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ما لكم لا تناصرون،
إذا روى الضحاك عن ابن عباس فيكون مرسل، لأن الضحاك ما لقي ابن عباس، إذا روى يبحث عن أسانيد أخرى، إذا كان هناك شواهد يقوى الأثر، أما إذا لم يكن فليكون الأثر ضعيف. فالضحاك لم يلتقي ابن عباس، في انقطاع.
وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ما لكم لا تناصرون، ما لكم اليوم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولا هم ينصرون، يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التناصر والتعاون، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء ولا النصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون.
بارك حسنت، صلى الله وسلم على
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم.